هل لك القصة؟ طيب إن شاء الله. ما شجان الراعي قليل هذا من
عليك بجانب
نعني لأن شجان الراعي هنا من أهل الزهد والخروج على طريقة الصوفية بقي هو الإمام الشافعي فأراد الإمام أن ينتهزه تركتم الباب مفتوحا عن باب فسأله عن رجلين سأله الإمام الشافعي عن من فهى في الصلاة ماذا يفعل؟ فقال شعبان الله عندنا أم عندكم؟ قالوا ليه في عندنا وفي عندكم؟ قال نعم قالوا هات عندنا وهات عندكم إيش الحكم؟ قال عندكم يسوع سيد إيشان إيش الحال؟ قالوا عندكم يحتاج لقطع رأس قالوا طيب أخبرني متى يجب على المسلم الزكاة قال لو عندنا عندكم قال أيضاً أي فيها عندنا نعم قالوا هات نشوف قال عندكم إذا ملك النصاب وحال عليه الحول أما عندنا فيجب أن يخرج من ماله ولا يبقى عنده لا حولا ولا شهرا ولا أسبوعا الظاهر أن نظاما تأثر بمثل هذه الخرافة
بل ما قد أثر إلا ساعة
أنا عارف عليكم الصلاة وبركات عارف ونسمع قصة الولد
أريد أن أتعلم ماذا؟
هو تعلم إلى أي سن؟
نعم أنا في سنة خامسة المفروضة في ذكر الزينة في الرسل
أتعلم إلى أي سنة؟ وفي السنوات الماضية كيف كان؟
تعلم بالضبط
يعني يجر إلى السنة بالسلاسة
أثناء بحث بين الجنة
نعم العلم
جنة نعم نعم
إن سلك طريقا يلتمس فيها العلم سلك الله به طريقا جنة ولا يختارك مبادئ العلم الشرعي هذا العلم الذي يحصل في ممارسة ابتدائية ثم فيما بعد أما ما يسمونه بالماجستير والدكتوراه إلى آخره لا تسمونه ولا تسمونه إلا نادرة لكن المبادئ هذه لا يمكن حصرها بحيث أنه إذا أخذ كتابا يستطيع أن يقرأه فأنت الآن أدرى بولدك ومغيرك هل هو يستطيع أن يقرأ ربهم فإن كان فوائد في محله وإلا فنتابع الدراسة حتى يصل إلى هذه المرتبة ثم بعد ذلك لابد أن ينفع بما يريده وأنت
رأيي
مثل إفادتها العلم الظني واليقين كيف تخبرتك كثيرا من الظني يجب على المسلم أن يرفع عن ذهنه بعض التفاصيل العلمية التي هي حصيلة خبرة واجتهاد الأئمة المختصين في علم الحديث لأن هذه التفاصيل لا تفيد عامة المسلمين الذي يجب على كل مسلم أن يخضع لكل حديث صحة لأي مرتبة من مراتب الصحة سواء كان صحيحا غريبا فرجا او كان صحيحا مستفيدا او مشهورا او متواترا، لان هذه المراتب يستفيد منها اهل الاستخلاص والمعرفه والعلم ويضيع بينها غيرهم. ولذلك ولا ينبغي لعامه المسلمين ان يجدوا هذه المصائب، وانما عليهم فقط ان يعرفوا صح الحديث عند اهل العلم ام النسخ، فاذا صح انتهى الامر. حديث الاعهاد في واقع الامر يفيد الظن الغالب، هذا هو الاصل في خبر الاعهاد. لكن كما يذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، خبر الاحاد اذا اقترنت به قرينه او قرائن افاد بسبب انضمام هذه القرائن اليه العلم واليقين. وكما ترى من هو الذي يستطيع ان يميز حديث الاحاد له قرينه او قرائن من حديث الآحاد ليس له قرينة؟ قد نرجع في ذلك إذا إلى أهل العلم، ولكن أهل لنقف الآن نأكل أعلى درجات أعلى درجات في الحديث، هو كما تعلمون الحديث المتواتر. كون الحديث متواترا عند زيد من الناس من اهل الاختصاص اول منه ان يكون متواترا عند عمرو من اهل الاختصاص والعكس العكس، وما بالكم اذا كان الحديث متواترا عند زيد من اهل العلم، فهل من الضروري ان يكون متوافرا عند غير اهل العلم؟ وقد قلت مره وكررت ذلك بمناسبه او لاخرى لجماعه علم التحليل الذين نشروا هذه البلبله في العصر الحاضر بين عامه المسلمين، وهي قولهم من حديث الأعهاد لا تؤثر بها فيه. قلت لهؤلاء معنى ذلك أو لازم ذلك أنكم لا تتبنون عقيدة من حديث ولو كان متواترا. قالوا كيف ذلك؟ فشرحت لهم الأمر بمثل ما ذكرت آنفا، أن قضية التواتر قضية نسبية. قلت له مثلا حينما يجري النقاش في بعض المسائل الفقهية بين الحنفية والشافعية أو بين الحنفية وأهل الحديث مثلا، يتناقشون حول حديث صريح الدلالة لكنه ليس متواتر. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. ليس متواتر، ليس صريح الدلالة، لأن من فلسفة نظر الحنفية أن النص الذي يفيد الفرضية بأحكام الفقهية يشترط فيه شرطان، أن يكون قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، فإذا اختل أحد الشرطين نزل الحكم من الفرضية إلى الوجوب، والقول بالوجوب اصطلاح فقهي حنفي حيث يوجبون أشياء ولا يفرضونها، لأن الواجب عندهم وصف بين ما هو فرض وبين ما هو سنة. وحينما يقولون في تعريف الفرض هو ما يصاب فاعله ويعاقب تاركه، أما الواجب فيصاب فاعله ويعاقب تاركه دون معاقبة تعريف الفرض. فإذا جاء النص متواترا مثلا ولم يكن قد تجد ملاذه من يفيد الفرضية فإنما يفيد الوجود، والعكس بالعكس إذا كان قطعي البلالة ولم يكن قبول فهوش فكذلك، فلا بد من أن يتوفر في النص أن يكون قطعي قبول قطعي البلالة. مثاله قوله عليه السلام ما صبعت من أن نقرأ بفاتحة الكتاب، ما يقولون لركنية الفاتحة، فلهم أجب على ذلك الدليل من الآن هو قولهم أن هذا حديث آهات ليس قطعي الثبوت، لكن إمام آل الحديث وأمين المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري يقول في أول رسالته من القراءة وجوب القراءة والإتمام تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الله. فالآن خبر من يأخذ؟ خبر الإمام وأمير المحدثين ولا خبر الأحناف من يقولون أن هذا حديث متواتر؟ نعم هو صحيح لكنه أحد. لو سلمنا بالحنفية أنهم مخلصون وأنهم هو متعصبين وإلى آخره وأنه لم يبلغهم الخبر على طريق التواتر، فنقول هنا ذات القضية قضية نسبية،
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد أنا وياك إذا ذكر
مرحبا
من الذي عارف بيننا وجمعنا في هذا الساعة المباركة وجمعنا في دار الآخرة على خير وعلى حفظه الله ذرعا وصلك الله ورفع الله
يا رب العالمين.
إشهد الله على محبتك
أحبك الله
إنها بالله
حبك الله
وبارك اللي بيننا وبينك
هذا اللي أحببتني له. وعليكم السلام ورحمة
الله.
أهلا مرحبا بشرنا عن سفرك.
الحمد لله وعلى منكم جزاكم الله خير الصحابة يا هذا كل جهاز ولا عبد من هذا عن شيء.
الله 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 الله
الله
الله الله الله
الله الله الله الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. أهلا مرحبا. أهلا مرحبا شكرا سلمك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصل نبينا الكبار إلى قولي عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بعد الكتاب، وأن هذا الحديث أخذ منه جماهير الفقهاء في دلالته الظاهرة التي هي أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. فقد أول الحديث بمعنى لا صلاة كاملة، لماذا؟ السبب الذي ذكرته آنفا وهي أنهم لا يثبتون فرضا فضلا عن أن يثبتوا ركنا أو شرطا، ولا يخفى أن الركن والشرط أقوى من الفرض، فإذا لم يثبتوا الفرض بحديث آحاد فهم من باب أولى لا يثبتون ركنا او شرطا بحديث احد. على ذلك فهم تأول الحديث بهذا التأويل لأنه عندهم حديث آخر. بينما علماء الحديث قد حكموا بهذا الحديث لأنه من شرطي القراء الخاصة، والرد على الحنفية الذين قالوا بأنه حديث آخر بقول أمير المؤمنين في الحديث كما ذكرت آنفا: تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن يقرأ بهذا الكتاب. فإذا الحديث عند الحنفية آحاد وعند البخاري متواتر. القضية قضية نسبية، ما كان متواترا عند هؤلاء لا ينبغي أو لا يجب على الأقل أن يكون متواترا عند أولئك. كنت أتحدث عن حزب التحرير في هذا الزمان الذي أشاع هذه الفلسفة أن حديث الآحاد لا تثبت من عقيدة. لما ناظرتهم وجادلتهم في هذه المسألة قلت لهم ما ذكرت آنفا: لازم هذا أنهم لا تجرون ولا تتقربون إلى الله تبارك وتعالى باعتقاد ما في حديث لأنه حديث آحاد. وعليكم السلام ورحمة الله. قالوا: كيف؟ شرحت لهم أن كون الحديث آحادا أو متواترا هي قضية رسمية كما ذكرت آنفا. والآن قلت لهم: أقول لكم لو فرضنا أن الشيخ تقي الدين مظهاني رحمه الله هو أكبر محدث على وجه الأرض، طبعا هم يعلمون أنه ليس كذلك، هو كان رجل من فقهاء العصر الحاضر وفقه تقليدي ليس فقه على بصيرة كما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم وبخاصة إذا كان عالما. فقلنا له لهم: أقترض أن الرجل أكبر عالم يعني قال لكم تواتر الحديث الفلاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي، فهو سيظل متواترا عنده، أما عندكم كأفراد فيصبح آحادا. لماذا؟ لأن علماء الحديث حين اصطلحوا على تسمية حديث ما للمتواتر يشترطون التواتر في كل طبقة، مع اختلاف البالغ والكثير في عدد التواتر، فمن قائل 10 و20 و30 إلى 100 شهر، أي لنأخذ أقرب الأمثلة، حديث متواتر هو الذي رواه 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله، وعن هؤلاء 10 10 من التابعين، وعن هؤلاء 10 من أتباع التابعين، وهكذا إلى أن يصنف في الكتب كتب الحديث. فأحدنا إذا أراد أن يكون الحديث عنده متواترا فعليه أن يقف على هذا الحديث متواترا عند 10 من المخلفين، أن يكون البخاري رواه من 10 طرق ومسلم من 10 طرق وأبو داود إلى آخره، حينئذ صار الحديث متواترا عند الذي حصل هذه الطرق 10 متواترا في عهد كبير المسلمين. فإذا قال الشيخ تقي الدين هذا الحديث متواتر فقد انقطع التواتر بينكم وبين التواتر، لأنه هو خبر واحد، هو خبر واحد، هو يقول الحديث من المتواتر، فأنت تأخذ المتواتر عن فرد انقطع سلسلة التواتر، إذا أنتم لا يمكن أن تعتقدوا بحديث أنه متواتر. ونكدت عليه مرة التالية، قلت زعمه: أنا أهل هؤلاء ذهب إلى اليابان للتبشير بالإسلام، والشيخ تقي الدين رحمه الله له كتاب سماه طريق الإيمان، وذكر فيه هذه الفكرة الخاطئة وهي أن العقيدة لا تثبت في خبر الآحاد. فهذا الداعية الحزبي أخذ يبرش عليهم طريق الأمة. وجاء في هذا الغرس إن خبر الأهام غيره بالعلم طبعا مليون. فهناك شخص كي يزكي قال لي هذا المحاضر يوما: يا أستاذ، أنت في مدى درست علينا كذا وكذا أن العقيدة لا تكتب بخبر آخر، وأنت الآن تعلمنا الإسلام وعقيدة، وإذا المدى الفارية أضرارك وتأتي بالعدد هذا التواتر 10، 20، 30 ولا يشهد معك أن هذا هو الإسلام إلى إليه المخفى منك. أما الآن فليس عليك بذلك هذا من مواد فلسفه عليه الصلاه وعليه الاحاد. انا اريد ان اقول انه التفريق بين حديث التواتر وحديث الاحاد باقسامه المستفيد والمشهور هذه حقيقه واقعه، لكن من يكشفها؟ يكشفها اهل العلم. هل من مصلحه عامه المسلمين ان تدرس هذه الفلسفه عليهم؟ الجواب لا، بل هذا يلقي على عقيدتهم كثيرا من الشرك والريب. ثم اذا رجعنا الى السلف الصالح، ولامرنا نحن ننتشر الى السلف الصالح ونفهم كيف تلقوا الاسلام، نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل افرادا واحادا الى البلاد كبلاد اليمن وبلاد الشام ونحو ذلك، يعلمون الناس بعلم. وبخاصة أشهر من هؤلاء الرسل معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري، كل هؤلاء أرسلهم الرسول عليه السلام إلى اليمن كأفراد، ولم يفعل كما يفعل التبليغيون اليوم حين يخرجون ملافات جماعات فليس فيهم علماء. أرسل أفراد، وكان من جملة ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا أصل عقيدة، أصل توحيد. إذا لزعم هؤلاء من علماء الكلام الذين جاءوا بهدى حديث الآحاد لا تثبت لي عقيدة، معناها وقد قالوا هذا مع الأسف الشديد، معناها أن الرسول عليه السلام أرسل داعية لا تقوم به الحجة عن المدعوين لأنه فرد، وهذا لو نشب إلى شخص لكان عادة، فكيف ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا كل الأخبار كثرة بأن السلف الصالح لا يفرق بين خبر الآحاد وخبر مين أو أكثر إلى أبيه، لكن لا شك أن هذا التفريق أمر واقع ما له من دافع. بسم الله. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
طيب،
طيبك الله.
حياك الله.
كيف أنت؟
الحمد لله.
نعم طيب.
ما زالت الحمد مشكلة عليك.
أهلين
ضيعونا صدمة أكثر من ساعة ونص. من
هو؟ كيف حالك؟ طيب.
الله يجزيكم خير.
كيف؟ موجود جاهز.
كيف هو؟
يعني هل هي تتوافق في لسان الشرع قولهم الأمر بالشيء يعني قول النهي أمر به، يعني هل هذا صحيح؟
الأمر بالشيء نهي أمر به هذا هو الظاهر،
يعني تحقيق عندكم وهو لازم؟
ما عندي أنا تحقيق خاص، ما هذا الذي قرأناه، يعني لا تبتغي من المزيد يا ابن الأخرة، لأنه لا مزيد عندي.
الله يبارك
فيك. نعم. إلا إذا كان عندك.
نعم.
نعم.
القاعدة التي ذكرتموها آنفا عند الأحناف أن الفرد والواجب وكذا. الشيطان دائما يخبر ان الاوامر الشرعيه من الرسول صلى الله عليه وسلم انها يعني مش عارف كيف اعبر عن شرط الصحه وشرط الوجود. تكون ايوه مثاله طهاره الثياب في الصلاه، انه لو صلى الانسان وثوبه متكئ او متنجس صلاته صحيحه ما تبطل.
نعم يعني الشرط على راي الشوكاني معروف، الشرط لا يثبت عنده بمجرد الامر. انا ذكرت لكم انفا ان الحنفيه لا يثبتون فرضيه شيء لحديث الاحاد، ومن باب اولى الا يثبتوا شرطيه او ركن شيء لحديث الاحاد. لماذا؟ لان الشرطيه او الركنيه اهم من الفرضيه. واضح لهم؟ فالشوكاني رحمه الله يقول وحق ما يقول ان الشرط لا يثبت بمجرد الامر، وانما ينبغي ان يكون هناك شيء اكثر من الامر، كمثل الحديث السابق لا صلاة ينفي لا ينفي لا صلاة ينفي صلاة من اجلها، فذلك يقتضي شرطيتها. اما مجرد الامر بطهارة الثياب مثلا فهذا امر يستلزم فرضية طهارة الثياب ولا يستلزم شرطية الطهارة. هذا قوله هو. وانا كنت مرة من الزمان اتمنى هذا الرأي ايضا، لكن فيما بعد حينما ربنا عز وجل فتح علي التفقه في السنة وجدت حديثا في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل يصلي في ثوب جامع فيه اهله الرجل، قال لا الا ان يرى شيئا، لا يصلي الا ان لم يرى شيئا. وهنا فهمت من الحديث الشرطية التي ينفيها الشوكاني، لأنه هنا ليس فيه الأمر فقط، ينفي أيضا نفي الصلاة لا يصلي إلا إذا لم يرى شيئا أو لم يرى بأسا أو ما ذلك. لكن القاعدة هي سليمة، القاعدة سليمة وهي أن الأمر لا يفيد الشرطية إنما يفيد الفرضية.
يعني ممكن يمشي فيها على جميع الأوامر الشرعية.
لكن الذي يمشي الذي على بصيرة، الذي يعرف فلسفة المتواتر والآحاد، أما الذي لا يعرف فلا يستطيع أن يمشي. نعم نعم نعم
الواجب ترتيب الأعضاء المذكورة في القرآن الكريم كلام الحديث الضوء بما رضي الله به، ثم ذكر حديث الاختيار في حديث أحمد، وقال لا يشترك الترتيب بين الوضوء، بعدما ذكر حديث وجوب الوضوء وبين غسل الوجه، لكن ترتيب الحديث كلام الحديث الضوء بما رضي الله به كلام الضوء بما رضي الله به.
نعم يعني باختصار ما هو الإشكال؟
هل يشترك الترتيب الذي يذكر القرآن؟
لا يشترك، لا يشترك فيما يذكر في آية الوضوء، أليس كذلك؟ الوضوء في الآية لمطلق الجماع، لكن أنت ذكرت الحديث الحج.
هذا
الحديث أنت الآن ذكرت ما لنا ولا هو، أنت ذكرت الآن حديث الحج ليس كذلك؟ طيب حديث الحج يدل على ماذا؟ الإباءة بالرداء، وهي ليس هذا خلافا، لكن أنت عليك أن تفصح عن السؤال أو الإشكال الذي تطلع منه. أنت هل تسأل عن مجرد البداء؟ ما أحد يخالف في أن البداء هو السنة، لكن ما هو السؤال هذا؟ ما أظن الجواب لا يشترك التكفير، لكنه يسلم. فحديث جابر يدل على ماذا؟
البداء.
لا تقل البداء انتهينا، ولا تقل البدء وهو اللفظ الأصح، لأن البدء أخي قد يكون شرطا أو ركنا، وقد يكون فرضا، قد يكون سنة، فأنت في أي حد تبحث؟
يعني
حديث بارك الله فيك لا يدل على شرطية البدء، فإنما يدل على شرعية البدء. والذي ينبغي أن نتنبع له أن الحديث ورد بلفظين، اللفظ الأول ابدأوا بما بدأ الله به، واللفظ الآخر نبدأ بما بدأ الله به. لو جاء الحديث بالرواية الأولى ابدأوا لكان ذلك يفيد الوجوب، لكن الحديث جاء بلفظ نبدأ بما بدأ الله به هو يبدأ به، لكن اللفظ الثاني هو الراجح والقصة واحدة، لأن محجق النبي لم تكرر وقول هذا لم يكرر. فالراجح كما يعني كنا لحدنا على الموضوع في بعض كتبه، لأن الرواية الصحيحة والمحفوظة هي بلفظ نبدأ بما بدأ الله به. عندك شيء أبو الحارث؟ عندك
أكيد من السلام في زيادة فائدة. يقول سيد سابق وفي الحديث الصحيح ابدأ بما بدأ الله به، يعلق شيخنا فيقول الحديث بهذا اللفظ شاذ غير صحيح، والمحفوظ إنما بلفظ أبدأ بصيغة الخبر وليس بصيغة الأمر، هكذا رواه مسلم وغيره كما حققته في رواية الغني فرجعه. ثم قوله في الفرض السادس فلم ينكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا مرتبا، قلت تبع المؤلف في هذا ابن القيم رحمه الله حيث شرح به في زاد المعاد، وقد تعقبت التعليقات زاد بما أخرجه أحمد من طريقه أبو داود عن المقدام بن معدي الكرب قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم نضمض واستنشق ثلاثا ومسح براسه ويديه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا وسنده صحيح وخرجه كانت نظم صالح. وقد أخرجه الضياء في المختارة وهو يدل على عدم وجوب الترتيب، وأجد هنا فأقول إن النووي والحافظ ابن حجر حسنا إسناده.
والعلم وين؟
والعلم
بارد. والعلم بارد. نخلي تالي لك وشوي في العلم.
ما جين
قالوا. لا تجعل يأتي الشهادات من جسد أو
لا.
بس يعني إذا مسك كفار يقام عليه.
هذا يا شيخ ما تنصحون به الشباب؟
أهلا. ما ننصح الشباب أبدا. لا. وإنما أن يتعلموا مبادئ العلوم، ثم إذا وجد عندهم بعض أهل العلم على الطريقة القديمة يعلمون بعض الشباب علم النحو والصرف وطبعا الحديث والتفسير وإلى آخره، يدرسون عليهم دراسات شخصية. أما المدارس لا تريدهم شيئا.
بس الشيخ الآن يقولون إن الشهادة فإذا لم تكن بعد الشهادة فلا
فلا إيه؟
يعني الشهادة
الآن آه. طيب دائما كلمة الأخيرة فلا إيه؟
فلا ينفع يعني حتى إن كان
ينفع الرجل يعني.
لا ينفع مثلا الآن رجل أتعلم
لا ينفع لوظيفة
ولا يسلمون منصب يعني
ولا ينبغي طالب العلم أن يكتب شيئا من غير
علم، يعني ما
يجب أن يظن إلى علمه مهنة كما نقول، أن يقتني بذلك عن الوظائف.
توجه أحد من بعد
المدرسة؟
نعم
لا يشتغلون عن موارد بعض
لا يمكن
بعض ساعة
لأن
الناس يحفظون هذا المدرسة عنده شيء ما أدري
بارك الله فيك
وأصبح أمر الصبح كيفية قضاء الوتر هل تكون شفعا أم وترا؟
لا بس
يدرون كما هو
كما هو لأنه قد جاء في الوسر كما جاء في الفرد فليصلي من ركوعه جاء في الوتر ما جاء في الوسر في الفرد وقال عليه السلام من نسي الوتر أو نام عنه فليصلي من ركوعه كما جاء في الفرد ما أنت إلا أخي إخواننا أهلا مرحبا بك لا تنسى أن تقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أثر ذكره في صفحة للترمذي ابن رجب رحمه الله تعالى يقول من نفح الركن فقد حل الشيخ المحقق في صفحة السمراء جزاه الله خير يعني ما تكلم عنه تركه فما أدري هذا مر عليكم
ما أعرفه لا لما ما أعرفه
ذكرته
ونقص ولم يعجبه
ذكره فيما ذكره ابن رجب وكفك عنه فأنا بسأل الله عليكم
ما أعرفه
بالنسبة حديث صلى الله عليه وسلم
أن أمرك
نعم عليكم السلام نعم مساك الله بالخير لا هو في رواية عن الشاميين ثقة أي نعم لا ما في داعي بس أنت أعطينا الصفحة لأني ما شفت أن هذا خطأ مطبع وقولك قلت في مجال لأني ما قلت أيوة وأيضا هذا فيه التشاور لأني ربما ما كتبته وإنما الطاغية هو الذي على كل حاجة ذاك الله خير فيكفي هذا التنبيه الله يجزيك الخير ويبارك فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وين هذا بيقول الجزء الرابع يا ابن اسماعيل النحياس ثقة في غير الشاميين
لا معروف
ثقة في معروف مختلف لذلك قلت له أنا ما قلت ولا يتصور أقول هذا لكن يمكن خبر مطلع بشوف الفارس من الأخير اسماعيل بن عياش ما ربما بس هو يتكلم لعجلي وأنا ذكرت أسنت مساكيتي لا تبقى فيها ضعفة
على ما شاء الله ما شاء الله
حديث إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأبائكم ثم يوصيكم بالأخرى فالأخرى خرج البخاري من طريق بقية وإسماعيل عن بحير بن سعد عن خلال آخره فقلنا نهاية كمان في السنة بحير بن سعيد في بحير بن سعد طبعا قال الحاكم عند عياش احد امه اهل الشام وانما نقم عليه سوء الحفظ فقط قلت التحقيق ان النقمه المذكوره انما هي في روايته عن غير الشاميين واما روايته عنهم فهي صحيحه
قلت
هذا كلام صحيح في فلوس كلام لا ما أظن هذا هو لكن هو اختلط عليه الأمر طيب نفتش حاضر الشيخ معلمنا الصبر جزاه الله خير قول الحاكم إسماعيل بن عياش أحد أئمة أهل الشام وإنما نقم عليه سوء الحفظ فقط قلت التحقيق أن النقمة المذكورة إنما هي في روايته عن غير الشاميين هذا صحيح وأما روايته عنهم فهي صحيحة كما صرح بذلك جمع ما إلى آخره
هلا تكره الشيخ ولا التلميذ ولا الطابع كله سواء ما عم بيضا
قوله صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومن بريء روضة من أبوي حديث معروف يعني أنتم حكمتم إلو الله سبحانه وتعالى أعلم على هذه الرواية إلى ما وهم يشهدوا من أحد ما بين قبري رواية قبري لأنه في الرواية المشهورة أظنه الحديث عن عبد الله بن زيد المعزني ما بين بيتين يعني ما يمكن الجمع بين الروايتين يعني أن تكون أحد أن تكون الرواية الأولى رواية بيتي قبري مفسر عن رواية بيتي بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم قبر في بيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
ولعله لذلك قلت الرواية المعروفة
نعم ذات الله خير الشيخ
نعم
سلام
مستفسر بس تعلم ما تقول ولا جاءت هكذا على القاطر
إن شاء الله
بارك
الله
يا أخي هذا الكلام يمكن أن يقال وينبغي أن يقال حينما تتقابل الروايات في الصحة، أما حينما تكون رواية البيت في الصحيحين وتكون رواية القبر لغيرهما أولا، ثم تكون أكثر الروايات التي جاءت صريحة بلفظ القبر هي ضعيفة وواهية، فهنا ما في مجال أن يقال نحو هذا الذي ذكرته آنفا.
أنا الصحابي
لأي مدى يخرج من ذلك الوقت؟ هذه من دقائق المسائل العلمية، رأي أم الخاص أن الأمر إذا لم يكن فيه دليل يلزم الواقف على ذلك الأثر بمخالفته فالأصل اتباعه، فإذا قام الدليل الدال على مخالفته خالفناه. أنا أضرب على ذلك مثلا محظورا، وهو حديث مسلم عن أنس بن مالك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، قيل له أرأيت بالأكل؟ قال شر. فأنا أخذ بهذا الجواب من هذا الصحابي لأني لا أجد في السنة ما يدل على جواز الأكل قائما، وبخاصة أنهم كانوا يأكلون ويشربون من قريب. فإذا جاء مثل هذا السؤال الصريح والجواب القصير قال الأكل شرهم ولم نجس السنة ما يخالفه، فنحن نطمئن لهذا الجواب ونفتي به. هذا مثال. نضاف إلى ذلك أن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته استثناء بسيط وهو ما ثبت من حديث ابن عمر أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون. أن نقول بجواز هذا بين جواز الأكل من قيام جمعا بين خبر ابن عمر أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى العكس من ذلك تماما في هذا الخبر عن ابن عمر تمامه أنه يقول كنا نأكل كنا نشرب ونحن خيام ونأكل ونحن نمشي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء النهي الصريح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما حملنا خبر ابن عمر أنهم كانوا يشربون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قياما، حملناه على أن ذلك كان في عهد ما كما ثبت عن الرسول عليه السلام أنه شرب قائما في أكثر من حادثة واحدة. ثم لما لم نجد ما يعارض خبره المتعلق بالأكل ماشيا لم نجد ما يعارضه قلنا بمفهومه ودلالته. أما الأكل قائما فلما جاء الأثر الذي ذكرته آنفا عن أنس بأنه شر من الشرب قائما عملنا بكل هذه الأشياء في حدود القواعد التي فهمناها من العلماء. هذا جوابي عما سألت.
ما رأيك في تاريخ ابن معين برواية ابن مخرج رأيت إعلان لأثر ابن عمر؟
تدعو علما ولا ثقافة ولا صلاحا، بالتالي ومن باب أولى أنهم لم يفيدوا الأمة شيئا هم أحوج ما يكونون إليه، مثلا صلاحا في العقيدة، استقامة في العبادة وفي السلوك وفي الأخلاق، فكلهم يعني يمشي وليس هناك رابطة عقائدية أو فكرية أو مذهبية إذا صح التعبير، فهم شذاذ متفرقون لا تجمعهم رابطة سوى الاسم. فإن كان المنصوب للتنظيم هو التنظيم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، فنحن لسنا فقط يعني لا نقبله تنظيما لنا بل نرفضه رغبا باتة. ثم إذا كان المنصوب للتنظيم شيء آخر كما أشرت إليه آنفا، أن يكون السلفيون في كل بلاد الدنيا يتدارسون العلم ولهم اجتماعات منظمة، فهذا بلا شك من السنة، ولا يمكن تحصيل العلم على طريقة التفرق أيضا، كل فرد ولا أقول كل حزب بما لديه فرحون، هذا رأيي في التنظيم.
ولكن إذا جئت أنكرت عليهم هذا التنظيم يقولون أنتم تفرقون المسلمين مثل الصوفية والتبليغ.
وإذا بحثنا في الأخير ماذا يقولون؟ بارك الله فيكم، أيضا يقولون تفرقون المسلمين، فماذا يعنيك من قولهم؟ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. اقتباس يا مش اكتشاف.
في حكم على بعض الحديث نجد مثلا المكتب ضعيف مثل سد بين رأس الخطيئة، ومرجع الحديث الضعيف 1200 حديث، تجد الحديث الضعيف في الموضوع والتخريج الكبير،
هذا يقع كثيرا. خذ المفصل وضع المجمل، بمعنى فهمت علي؟ بمعنى خذ ما جاء عندك مفصلا في الضعيفة وصحح عليه ما جاء مجملا في ضعيف الجامع، ذلك لأن لفظ الضعيف يدخل فيه عند المحدثين كل أقصاد الضعيف من ضعيف وضعيف جدا وممنوع، فإذا وجدت تناقضا بين ما في هذا المختصر من حيث الإعلال وبين ما في ذاك المفصل ما فيه من البيان فبأنه ضعيف أو موضوع، فالأولى الاعتماد على ذلك. أقول هذا كأصل، وإلا يمكن أنه إذا أعدت النظر أن ينعكس الأمر، والقضية دائما نحن يعني نعيد النظر في مطبوعاتنا القديمة، ولذلك فلا يخرج كتاب لنا إلا ويكون فيه تنقيح جديد. ولو كانت نسختي في يدي الآن لربما وجدنا شيئا من التعديل في هذا الحديث بخصوصه أو في غيره. وعلى كل حال لا تستغربن مثل هذا التعارض، مع أنه ليس فيه التناقض البارز بين يكون مثلا مذكور في الصحيحة أو في الضعيفة، وهذا يقع أيضا، فلا يستغربن أحد مثل هذا، لأن علم الحديث علم يعني واسع جدا وشاق، فقد يكون الحديث ضعيفا من طريق فيصح عندنا فيما بعد بمجموع طرق أو يحسن أو نحو ذلك، وقد يكون حسنا وحسناه في بعض الكتب ثم يتبين لنا علة لم تكن ظاهرة بالنسبة إلينا سابقا ثم اكتشفناها، فنعود ونرجع عن ذات التحسين أو التصوير الذي كنا ذهبنا إليه سابقا. فهذا من ضعف الإنسان الذي طبعه الله عز وجل على ذلك حتى لا يرفع رأسه ويستكبر، وإنما يتواضع لله عز وجل لعله يجوز علمنا على علم. نعم.
نفس النقطة في الجزء الأول من الضعيفة وقع من هذا الكلام بعض أشياء من الإمام السيوطي، إنه حكم على حديث بالضعف وحكم على حديث بالوضع، فالتمستم له العذر بما ذكرتم، فقلت إلا إذا لاحظنا أن الحديث الموضوع من أقسام الحديث الضعيف.
لا يوجد
أخير، هذا معروف. كتاب إعلاء سنة للتهانوي، يعني ما الذي تنصحون من مبتدئ القراءة؟
لا ما أنصح فيه، لا لأن لي دراسة واسعة فيه، ولكن بدراسة قليلة له، فهو كثائر
محدثي الحنفية في الهند، وهو مع الأسف قريب، لا أقول مثل الكوثري ومثل عبد الفتاح وأبو بدة وغيره من الحنفية، لم يفدهم الحديث شيئا، وتجد الواحد منهم يعني يشتغل بالحديث إما هواية وإما مهنة وإما إلى آخره، لكن آثار المشتغلين بعلم الحديث لا تظهر عليه. لذلك ما ننصح هؤلاء بقراءة كتب هؤلاء المتعصبة إلا إذا بلغ نسبة قوية في العلم، بحيث أنه يستطيع أن يميز الصحيح من الضعيف مثلا ونحو ذلك.
كتاب التقنية
تنصحون بقراءة الدراسة؟ أنصح بالروضة النزية وشرح الشوكاني وشرح صديق حسن خان، وأنصح بقراءة فقه السنة لشيء سابق، لأنه هذا وإن كان ليس في علم ذاك لكن أسلوبه يناسب رغبة طلاب العصر الحاضر، وخاصة إذا توسل له الاستعانة عليه لتمام المنة بالتعليق على فقه السنة. شوف ما يا عمو كيف؟
شيخ كتابكم الثمر المستطاع في فقه السنة؟
لا والله في عالمي الغيبي، لأنني كنت بدأت به قديما ثم فقدته مدة طويلة ثم عاد إلي والحمد لله، لكن الانصراف إليه يصرفني عن كثير من الأمور التي هي بالنسبة إلي أهم من ذاك.
ما هو الضابط للتصدر للوعظ والتعليم؟ ما هو الضابط؟
ضابط إيش؟
المتصدر للوعظ والتعليم.
ضابط.
شروط يعني هذا الضابط.
شروط الناس. يا
الله.
إيه. ما شك أنه ينبغي أن يكون عالما على الأقل بما يعرف فيه الناس، وأن لا يكون حاكيا، لأننا نعرف بعض الوعاظ ولهم تأثير سيء في الجماهير ولكنهم داعم عندهم، فإذا خرجوا عن الموضوع الذي اعتادوا على إلقائه جاءوا بأشياء غير صحيحة وفهم الناس عنه أنها من الشريعة. بتسمع الشيء ما بيسمعه ولا بتسمع الشيء اللي بيسمعه غيره.
لسه ما عندي الشيخ محمد الألباني، جزاك الله خير. يعني هل يوجد مشروع لشرح أحد كتب السنة الستة خاصة المسلم؟ يعني أتمنى من الله يعني المشاريع.
لا ما عندي ولا عندي فراغ لمثل هذا العمل. الذي أنا فعلته؟
نعم.
لا مفروض مع الأسف.
أفضل
من شخص البلاد النهار فيها طويلة أكثر من 20 ساعة، رأيكم في
يعني
ياخذ بالحديث اللي في 40
يوم
يقول يدل الحديث
قياسا
قياسا الكلام كيف نصلي خلاص تستعجل عليه.
نعم
قياس ماذا على ماذا؟
على جسمنا
يعني خير من هذا. انت سأل ايش الرأي في هذه المسألة؟ تمهيدا للوصول الى الرأي الراجح اللي سأقوله، هل من المستطاع لمن كان صيامه 20 ساعة، هل ذلك من المصطفى أم غير المصطفى؟ هذا أولا. وثانيا عندهم طلوع فجر وغروب شمس أم لا؟ ظاهر لا ما فيش كذا وكذا. أدام تقول 20 ساعة يواش يواش
هذه
تركيا. تركيا لو كان السؤال ما حكم من يستمر النهار 6 أشهر كما هو موجود في بعض البلاد، وبعد أن تمضي هذه 6 أشهر يقوم مقامها إيش الليل 6 أشهر، حينئذ يأتي ما أشرت إليه من القياس على 40 يوم من أيام الدجال. كم 40 يوم ولا إيش؟ أي أيام طوله كسنة ويوم طوله كشهر وسائر أيامه كأيامكم هذه. طيب لكن هنا سؤالك كان ما أدري عن قصد أم عن سهو، عن سهو يواش يواش على ذاك التركي. إن كان ليس عن سهو فلا يريد الاستدلال بحديث الدجال هنا، لأنه فيه طلوع فجر وفيه غروب شمس. كل ما يمكن إراده بهذه المناسبة هو هل يستطيع المكلفون بالصيام أن يصوموا 20 يوما؟ نعم 20 ساعة أحسن. الجواب اعتقادي يستطيعون، هذا جواب عام، لكن قد بعضهم لا يستطيع. الآن نتكلم عن الذين يستطيعون، هؤلاء لا يجوز أن يفتوا بأنهم يصومون على ساعات أقرب بلد إليهم، على أن هذه النسبة قبيلة أقرب تختلف من بلد إلى أخرى، ليس لها ضابط وليس لها نظام. لكن قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم هي قاعدة محكمة وهو منسوخة. فإذا كان الصيام في بعض البلاد 16 ساعة وفي بعض أخرى أقل، فما يختلف الحكم من حيث وجوب الصيام بسبب اختلاف كثرة الساعات أو قلتها. فالضابط هنا أن يقال إذا كانوا يرون الفجر طلوعا فيمسكون عن الطعام، ويرون الشمس غروبا فيفطرون، فهذا هو واجبهم. ولا يقال هنا ما قد يتبادر للذهن هذا فيما يشبه الظلم، وحاشا، لأننا سنقول أنهم سيستخرجون الحساب في الأيام الأخرى، حيث سيكون بدل صيام 20 ساعة يمكن يصوم 10 ساعات. فإذا كما هو شأن الفصول كلها يعني، فإذا الحكم من استطاع وجب عليه الصيام، فلا يجوز أن ينظروا إلى بلد الآخر يستوونهم معهم في طلوع الفجر وفي غروب الشمس. وأنا أعتقد بتجربتي الخاصة من جهة أن الإنسان عنده من القدرة والطاقة إذا كان مستطيعا، عفوا إذا كان متجاوبا مع أحكام الشريعة، أن يصوم الليل والنهار، مش بس يصوم 20 ساعة ويفطر 4 ساعات، لا يتبع الليل والنهار. وقد كان بعض السلف يواصل، بل هم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يواصلوا في الصيام الليل بالنهار، فنهاهم الرسول عليه السلام فقالوا له يا رسول الله إنك لتواصل، فقال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فما دام أنه كان هناك ناس يصومون صياما غير شرعي وهو المواصلة الليل بالنهار، فبالأولى أن يستطيعوا هذا الصيام فيما إذا كان بلدهم بحكم الشرائع يجب عليهم أن يمسكوا عن الطعام عند طلوع الفجر وأن يفطروا عند غروب الشمس. هذا ممكن، وقلت أنا بنفسي لأنكم ربما قرأتم في بعض كتبي أنني أنا صمت 40 يوما عن أي شيء اسمه طعام وعن أي شيء اسمه شراب إلا فترات الماء. تعلمون جميعا بالنسبة لتجربة كل الأفراد أن من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن جاء ولم يأكل ما يتوق إلى الماء إلا ما نظر جدا للمحافظة لا قطع على نفسه. وهكذا أنا كنت في هذه 40 يوما لم يدخل جوفي إلا قليل من الماء جدا جدا، فكيف لا أستطيع أن أصوم في ساعة في المغفر، خاصة على طريق الإفطار التي برينا بها اليوم، يعني ما نخسره في النهار نحصله بالإفطار. فلذلك أرى خطأ فاحشا في هذه الصورة التي فيها طلوع فجر وغروب شمس أن يحالوا على بلد أخرى. أما في الصورة الأخرى التي لا نهار فيها ولا ليل اختلطا، وهذا موجود في القطب الشمالي كثيرا، هنا يقال يصومون على أقرب بلد، ممكن أن يقال هذا، ويمكن أن نأخذ من حديث يقدرون قدر ذلك كما جاء في الحديث بالنسبة للصلوات، فقد يمكن أن يكون التقدير بالنسبة للصيام ليس هو فيما يتعلق بالجيران، يمكن يكون بالنسبة لأنفسهم لأنهم يرون النهار طويلا طويلا جدا نصف سنة، ويرون الليل طويلا طويلا جدا نصف سنة أخرى، يمكن أن يقال هؤلاء يأخذون وسط مثلا فيصومون 12 ساعة وبس. هذا ممكن يقال فيه التقدير سواء على الوجه المعروف أو على هذا الوجه الجديد، أما ما دام في طلوع غروب فلا يجوز.
حديث الحديث
هو صحيح مسلم اعتقادي روايته تختلف، رواية مسلم تختلف عن رواية الترمذي وغيره. رواية الترمذي فيها علي بن زيد بن جدعان، أما رواية مسلم فهي من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، رواية مسلم صحيحة، أما رواية الترمذي فهي ضعيفة، فما أدري بقى أنت تشير لماذا. نعم
فتاة
عمر رضي الله عنهما اتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله تبارك وتعالى خروج إلى صلاة. إيش المفهوم الصحيح فإن الله تبارك وتعالى خروج إلى صلاة؟ يعني هل هذا من الحديث التي تمر كما جاء
من حيث إيش؟
من حيث العقيدة، يعني إيش المفهوم الصحيح
من هذا؟ المفهوم الصحيح الرحمن عاش الصار
ما
في فرق.
الله
يحفظك.
هل هل يجوز المتمني يعني يقول مثلا يبني كثيرا يريد يتوب الى الله يقول يا رب يعني اردت تعذبني في الاخره فعذبني في الدنيا ولا
شيء؟ ما يجوز. قد جاء حديث في هذا السبب في صحيح مسلم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه انه قال له هذه الكلمه، فقال له ما معناه أنه لا يستطيع الإنسان على عذاب الآخرة، هل قلت كما قال تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فلا يلوم ذاك
الدخل. ولو داع إنسان على نفسه
ما في ظاهر الكلمة يا أبو بكر ما يلوم ما يلوم
داع إنسان يعني تكمل الشروط الإجابة
قد يستمع الدعاء. في حديث أيضا ينهى عن الدعاء على الأهل لأن مساعدة استجابة
فيمستجاب.
نحن
لا نأكل حتى
نجوز، إذا
كنا لا
نشكر.
بالنسبة لمسألة الإيمان عند الإحناف، تعريف الإيمان، هل ثبت القول عن أبي حنيفة أنه لا يشترط العمل الإيمان؟
لا شك، ويعتبر الرجل كلهم إمامهم وتابعهم كأبي يوسف ومحمد وأبو جعفر الطحاوي الذي أعتبره من نوادر المحدثين في الأحناف ومن المجتهدين. مع ذلك فأنتم قرأتم رأيه في عقيدة الطحاوية، فهو منحى شيوخه أن الإيمان قول إقرار باللسان واعتقاد بالجنان، أما العمل فلا يذكره. ولذلك قالوا إن الإيمان كتلة واحدة وشيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص، هذا خلاف القرآن والسنة.
هل يصح أن يقال أن هذا الخلاف خلاف لفظي؟ وعليكم السلام.
لعنه بعضهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو خلاف جوهري، وحسبكم دليل على ذلك أما المرتب على ذلك بعض المتأخرين منهم أن من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر، ورتبوا على ذلك مسألتين عجيبتين. قال قائلهم من قبل لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية، لأن الشافعية يقولون إذا سئلوا هل أنت مؤمن قالوا أنا مؤمن إن شاء الله، فقولهم إن شاء الله شك في إيمان، ومن شك في إيمانه فقد كفر. ومضت هذه الفتوى ما شاء الله من سنين، ثم جاء من يسمى بمفتي الثقلين أبو السعود صاحب التفسير المعروف فيه، فسئل هذا السؤال نفسه، فما أدري كان جوابه خيرا من السابق أم شر منه، وإن كان من الناحية العملية ألطف منه، حيث أجاب أنه يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية تنزيلا لها منزلة أهل كتاب. هذا تصريح خطير جدا، ولازمه أنه لا يجوز للحنفية المرأة الحنفية أن تتزوج الشافعي لأنه يشك في إيمانه فهو كافر، يعني كالنصرانية تتزوج المسلم لكن المسلمة لا تتزوج النصرانية، فالخلاف جوهري. ما كمنت الشيخ الكوثري وكوثري الصغير هذا يحاول أن يقول بالتعبير الشامي يبردق الأمر، يعني يزين ويقرب الموضوع عشان يدفع النقمة على هذا المذهب. وأبو حنيفة أنا في اعتقادي ما يحتاج إلى مثل هذا التشبيه وهذا التجميل، فهو رجل عالم وفقيه فاضل لكنه غير معصوم، وكما قال مالك ما منا من أحد رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر.
أثر عمر رضي الله عنه ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبلة الصحة،
هذا حديث مرفوع
مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى كثير علم النبلاء أحيانا أن يأتي بعبارات يعني تستغرب منها، يعني كقوله في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم إن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الفضل، يعني لا أذكر أين قرأت في السير لكن حتى أنكم مررتم عليه إن شاء الله. ما رأيك سوى في السلام عليكم؟
أين وجه الاستغراب؟
يعني زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القرب،
أعدت العبارة بدون فائدة،
يعني وجه الاستغراب أن الحافظ الذهبي الحافظ الذهبي يعني معروف من كبار، يعني عبارة ما فيه خطأ
يعني هل ترى أنه ما فيها خطأ؟
ما سمعت كلامك.
أرشق بيدي ذاك الله خير. يعني حافظ الذهبي معروف أنه من السلفيين يعني علماء السلف لا شك إن شاء الله. يعني هذه العبارة كانها غريبة
أو ما فهمت يعني. أنا ما فهمت استشكالك
يعني هل
فأخذ أنا معك الآن لاستكشاف ما وراء الأكمة. هل الاستغراب هو اسم تضليل الذات أم غير ذلك؟
لا غير ذلك.
جميل. فلو أردنا أن نعبر نيابة عن الذهبي بعبارة تكون مقبولة عندنا نحن معشر السلفيين، ماذا نقول؟
زيارة المسجد النبوي.
لماذا؟
ما هي مشروع زيارة
المسجد النبوي؟ أصبع يا أخي، تريد أن تنبع عنه دفاع عنه في التعبير عنه، ما هو عاجز إن شاء الله.
لا من يعرف.
الآن قد نصل إلى ما تقصد. لو قال قائل يجوز شد الرحل إلى مسجد الرسول عليه السلام في اعتراض؟ طيب. لو قال قائل يجوز زيارة قبر الرسول في اعتراض؟ لما؟
لأنه ما شرع.
ما إيه؟
ما شرع هذا في قوله صلى الله عليه وسلم. عموم الحديث حديث أبي هريرة لا تعمل المطيع إلا إلى ثلاثة مثالي إلى إلى مثل الحرام وإلى مثل هذا وإلى مثل إلياء أو بيت المقدس يشك أبو هريرة حسب الرواية الله
ف... يعني لا يشرع هذا الذي يفهمه من هنا هذا الفيتا
هاتي ما عندك بارك الله فيك.
كان سؤالي بناء على استشكالك، ليس هو هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول عليه السلام، وإنما كان بعدا قلنا وسألنا هل يجوز شد الرحل إلى مسجد الرسول عليه السلام، كان الجواب حقا. ثم تصرفنا في العبارة ورفعنا المسجد ووضعنا الزيارة، وقلنا هل يجوز زيارة قبر الرسول، ولم نقل هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول. ألا شك أنك تفرق معنا بين عبارتين. العبارة الأولى هل يجوز زيارة قبر الرسول، العبارة الثانية هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول. فأنت كان جوابك ينصب على السؤال الثاني الذي ما كنت وجهته إليك، جوابك يصلح لما لو كان السؤال هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول، فذكرت حديث أبي هريرة وهذا صواب، لكن لم يكن السؤال هكذا، كان السؤال هل يجوز زيارة قبر الرسول. واضح الآن الفرق؟ طيب يعود السؤال، هل يجوز زيارة قبر الرسول؟
نعم
يجوز. فإذا لا إشكال. ها؟
نسبة حديث النزول يا شيخ.
حديث النزول
نزول الله عز وجل حديث أبي هريرة المعروف. يعني هنالك بعض الشراح في الحواشي يقولون أن هنالك حديث أن برضو في الثلث الأخير من الليلين بالملك ينادي ينفذ الدعاء حالك، ماذا هذا الحديث صح؟ وإن صح كيف يجمع
ذلك؟ لا هذا ليس بصحيح، هذا حديث شاذ قد خرجته في بعض الكتب ما أني إذا كان أبو الحارث يذكر.
شيخ من عاشر
أو
الحادي عشر.
ضعيف الحادي عشر. إن شاء الله. إن شاء الله. غسل اليدين قبل الصلاة. إذا كان فيهما وسخ أو قذر سنة وإلا فلا.
طبعا في سلسلة ذاكر مشروعية الغسل قبل الصلاة.
هذا سقط من الرواية إذا كان جنبا.
إذا كان جنبا يغسل يديه قبل أن يغسل
الطعام. هذا في الطبع الجديد إن شاء الله سيجدون هذه الزيادة.
طيب اذا كان
عندك شيء
هون الحديث كل الروايتين في مسلم وعند ابن ماجه من طريق ابي هريره عن ابي سعيد. مسلم طبعا واللفظ نفسه لكن فيه بمسلم زياده فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء، هذه ما هي في ابن ماجه. في ابن ماجه علي بن زيد بن جدعان. في مسلم متابع له من طريق شعبه عن ابي مسلمه.
اللفظ نفسه.
اقرا عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال: ان الدنيا خضرة حلوة وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، الا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. وفي رواية ابن بشار: لينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء.
هذا
رب مسلم.
مسلم طيب. ابن ماجه
رب القرآن.
المذكور في ابن ماجه انه ضعيف
بناء على سند ابن ماجه فان فيه علي بن زيد
بن جدعان. اهلا طيب
يا الله
هيئنا صحيح ابن ماجه وضعيف ابن ماجه لطبع جديدة لأنه هذا الكتاب يعني أصابه كثير من التعدي من قبل ناشره أبو بكر، لكن هذا الظاهر خطأ مني يعني ابن ماجه على الأصل الذي عندي. على كل حال فالخطأ يصحح.
كيف نجدك الأيام في العبقر في مجلة قبل الفترة يعني أحد من مجلات الناس الإسلامية التي تعتني بالسياسة وتوجيه النشر إسلامية واتفاق علماؤنا الأفاضل وهي مجلة البيان، ما أدري يعني إيش رأيكم فيها، تنصحون بقراءتها؟ يعني
مجلة البيان هذه صوت ضروري والله تقدم إلي بعض السنة بعض الأجزاء منها وذكر لي بأن القائمين عليها يريدون مني أن أشارك في الكتاب وهذا غير ممكن بطبيعة الحال، وقالوا بأن القائمين عليها من أخواننا السلفيين فأنا ما أعرف عنهم شيئا ولا تيسر لي الاطلاع على المجلة نشوف برنامجها واتجاهها في هذه المجلة، فهل اطلعت على البيان؟
مجلة مواضيعها زي ما تفضلت يعني سلفية وكذا لكن له اتجاه معين يعني له اتجاه معين
بالنسبة لمن لم يكن مفصل في الأنباء أنا بجوز يعني أسباب سياسية مع الأسف أو انتفاء الحرية حرية العقيدة والنشر. هلا في مجلة أخونا عبد الرحمن عبد الخالق الذي اسمها الفرقان أين تدفع؟ في قبرص. البيان أيضا في قبرص؟
الإمكانيات أكثر أفضل
وأفضل. معليش لماذا يكتبون إذا في لندن؟
لا في لندن الرئيس ممثل إسلامي
في لندن لكن طباعة يدفعونها في قبرص
يعني أفضل.
بالنسبة للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أبي حنيفة رحمه الله الإمام الثالث الكوفي في سيرة أعلام النبلاء في ترجمة أبي حنيفة يعني كأنه يعني معروف كلام الحور الذهبي أن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يعني لا يرتقي حنيفة مثلا إلى الصحة بل إلى لأنه الحسن كذلك لأنه ضعيف سيء الحسن كما يقولون. وقال الحافظ فقيه المشهور في مركز التقريب الشيخ شعيب المعود في الحاشية يعني جاب مقولات وهذا تجعل يعني مبتدى مثل يعني يصف في فرع فيما نقل فماذا تشتعني
في هذا؟ هذا ابن بلدنا الحقوه بغير المحدثين فإن كان هو مضى عليه سنين كثيرة يعمل في الحديث لكن مع الأسف ما تأثر بالحديث وأكبر دليل على ذلك تعصبه لإمامه تعصبا أعمى. لعلكم تذكرون أنني في الجزء الثاني مثل من الضعيفة كنت ذكرت نحو 20 قولا من أقوال المحدثين في أبي حنيفة.
الجزء الأول
الجزء الأول جزاك الله خير. فيه من أئمة المتقدمين كابن مبارك وكالإمام أحمد وإمام بخاري مسلم يصفه بأنه مطرب العليم، فضلا بقى عن المتأخرين كعبد الحق الشكيني ونحو ذلك. كل هذه الأقوال تنبل عند هؤلاء المتعصبين نبغ النواة. لماذا؟ لرواية تروى عن ابن معين بأنه قال ليس به بأس، ما أنه في بعض الروايات أخرى صرح بأنه ضعيف. فكلمة ليس به بأس تجاه تلك الأساطير تلك الحجج القاطعة من أكثر علماء الحديث ترد لمجرد هذه الكلمة التي لا تفيد تقوية له، حتى لو صدرت من إمام البخاري أو لو صدرت من إمام أحمد. لماذا؟ لأنهم يقررون في علم المصطلح أن الجرى مقدم على التعديل، وهب أن هذا القول ثابت عن إمام يحتج بكلامه. فلماذا لا يعرجون على أقوال الجارحين وجرحهم مفسر؟ هنا يأتي الحديث الذي ضعه سنده: حبك الشيء يؤمن ويصل، حبك الشيء يؤمن ويصل. ولذلك فلا اعتداد بكل هذه الروايات التي فيها ما يشبه التوثيق من الجين اسمين. أولا لأن أكثرها لا تصح عن أولئك الأئمة، وثانيا لأنها لو صحت فليست سالمة من المعارضة، وثالثا وأخيرا لو سلمت من المعارضة فلا أقول الجمهور، أقول الجمهور الذين ضعفوه بينوا سبب التضعيف. فجرحهم إياه لو كان الجارح واحدا ولم يثبت خطأه في الجرح فهو مقدم على الموثقين ولو كانوا جمهورا، ما دام أنه يقول إنه مضطرب الحديث. ثم هناك أمثلة واقعية حينما يأتي بعض العلماء كحديث مثلا: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث يرويه سفيان الثوري عن ابن الهاد عن ما أدري عن مين، عن جابر. يأتي أبو حنيفة رحمه الله فيخالف سفيان الثوري ويرويه عن ابن الهاد عن فلان مرسل، عن جابر متصلة، أما الإسناد الأول فهو مرسل. يعني سفيان يرسله وأبو حنيفة يوصله. وصرح الإمام الدارقطني في كتابه سنن بأن هذا خطأ من أبي حنيفة، وصرح هنا بمناظرة أن أبي حنيفة ضعيف عليه. فإذا هذا التعصب يعني نقيض. نعم،
أقول ممكن أضيف فائدة.
تفضل.
ابن عبد البر في التمهيد رحمه الله تعالى يعني ذكر ما ذكرته في هذا الحديث بالذات، وأنه روي تارة مرسلة وتارة يعني فيه إمام حنيف رحمه الله تعالى وهو ضعيف وسائل حق ومحتج به. نعم. بالنسبة للشيخ كان ما بدأ عندنا سؤال يعني في ترجمتكم جزاك الله خير، هو سؤال شخصي بس أنا متردد صراحة في طرحي لكن نفسي أسمع إجابة. أخذ حوين جزاك الله خير، يعني نتمنى لكم ترجمة الحمد لله قيم استفدت منها كثير من في الأشرطة التي سمعناها. يعني حينما ذكرتم عن حياتكم الخاصة في بداية طلب العلم وما شابه ذلك، يعني كان مصب كلامك على الشيخ الوالد رحمه الله تعالى، لكن بدي أعرف يعني ماذا، هل يجوز طرح هذا السؤال أم لا يجوز، وأنت بخيارك الإجابة. بالنسبة لوالدتك يعني هل لها دور كان في دفعك للعلم في دفعك
والدتي؟ لا والدتي توفيت وانا صغير.
ما صحة القول لأن المحجتين عندهم فقه فقحي؟ هذه قولة الآن اشتهر لنا كثيرا أن فقه المحجتين فقه فقحي.
ربيعهم إمام السنة أحمد بن حنبل
حتى
أن واحد سبه وقال
يعني خرج من أعداء السنة. هؤلاء أعداء السنة فهمهم دائما أن يحثوا من قدر علماء الحديث قديما وحديثا, بينما المتفق عليه بالعلماء المسلمين قاطبة أن الشرع مصدره القرآن والحديث. فمن لم يكن له حديث فمن أين يأتيه الفقه؟ وهذا من كلام الإمام الشافعي معروف, يعني الأصول تؤخذ من كتاب السنة والقياس لا يصح إلا بناء على أصول. فمن لا علم عنده بالحديث فلا معرفة له بالأصول, ومن لا معرفة له بالأصول فكيف يصح له أن يقيس؟ مثل هذا الكلام يعني اسمع كثيرا فلا يعبا به.
يقولون لأن دراسة متن الفقه ضرورة من الضرورية.
دراسة متن إيش؟
من متن الفقه المذاهب.
أي فقه؟
أي مذاهب ضرورة من الضرورية.
ما نحن لنا كلام في هذا الصدد. إلى أن يعود المجتمع الإسلامي سيرته الأولى التي لم يكن فيها مذاهب, كان فيها علماء, فلم يكن مثلا في العهد الأول من نظره بكري أو عمري أو عثماني أو علوي أو سعودي أو هريري أو ما شابه ذلك, وإنما كانوا يحتاجوا إلى سؤال علمي سألوا من يثقون بعلمه ومن كانوا مشتهرين بالإفتاء من بين أصحاب الرسول عليه السلام. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين أن الذين كانوا يفتون من الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحو 200 من الصحابة, مع أن الصحابة في القلوب المؤلفة. هذا اعتراف منهم بفضل علمائهم. وعليكم السلام وبركاته. فإلى أن يعود المجتمع الإسلامي سيرته الأولى كما قلنا آنفا, وهذا بلا شك يحتاج إلى جهود جبارة كما قلنا في بعض المجالس قريبة, فلابد لمن لم يكن في جو سلفي, لمن لم يكن لديه علماء, علماء بالمعنى الحقيقي لا المجازي كما قال بعض المقلدين في العصر الحاضر, وكانت هذه كلمة صريحة وفي منتهى الإنصاف ومن شخص لم نعرف منه الإنصاف, حيث قال محرما على الناس أن يجتهدوا, وأن العلماء الموجودين اليوم